دال روبرت يربرو الرسائل الرعوية. الجلسة الثالثة. وحيد تيموثاوس 2. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 روبرت يربرو وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور روبرت دبليو يربرو في تعليمه عن الرسائل الرعوية، التعليم الرسولي للقادة الرعويين وأتباعهم. الجلسة الثلاثة. واحد تيموثاوس 2. نواصل دراستنا للرسائل الرعوية. نحن في تيموثاوس الأولى ونحن على وشك أن نفعل ما ورد في تيموثاوس الأولى 2. ربما تكون رسالة تيموثاوس الأولى 2 هي الإصحاح الأكثر مناقشة في الرسائل الرعوية في الأجيال الأخيرة بسبب الإصحاح 2:12 حيث يقول بولس شيئا عن عدم السماح للمرأة أن تعلم أو تعلم ممارسة السلطة على الرجل، وسوف نصل إلى ذلك. ولكنني أريد أن أذكرنا بشيء مررنا به بالفعل، حيث نرى أن تعاليم الكتاب المقدس لا تتماشى مع الثقافة الحديثة. بالعودة إلى رسالة تيموثاوس الأولى 1، يتحدث بولس عن استخدامات الناموس ويقول إنها لمخالفي الناموس. ووسط الكثير من المسميات السلبية جدا، يذكر الأخلاقيين جنسيا ويذكر من يمارسون الشذوذ الجنسي. يمثل الكتاب المقدس المثلية الجنسية والعلاقات المثلية كشيء غير منظم ويسمى رجسا في العهد القديم، في حين أن المعلقين حاولوا أن يكونوا مبدعين وأن يقرأوا رومية 1 بطريقة تكون فيها العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضيين مقبولة، إلا أنني لا أعتقد أن هذا ينطبق حقا على النطاق الأوسع للكتاب المقدس. أريد فقط أن أذكرنا ونحن نقرأ رسالة تيموثاوس الأولى 2 أن الطريقة التي نقرأ بها رسالة تيموثاوس الأولى 2 ستعتمد كثيرا على مدى اعتقادنا بسلطانية نظرة الكتاب المقدس للرجل والمرأة بالنسبة للكنيسة اليوم. إذا كانت لدينا رؤية معينة للرجل والمرأة، فسنقول كان هذا هو الكتاب المقدس آنذاك وهناك، لكننا مختلفون الآن ولم نعد ملزمين بتعاليم الكتاب المقدس عن الرجال والنساء وخصائصهم المميزة. الخصائص والمقاطعات المميزة لخدمة وتمجيد الله. أعتقد أنه سيتم نشر تحت قائمة المحاضرات ما يسمى سلزبورغ، كما هو الحال في سلزبورغ النمسا، إعلان سلزبورغ، وسيكون هذا مصدرا عبر الإنترنت. أعلم أنها لا تزال موجودة ولا أعرف عدد السنوات التي سيتم الاحتفاظ بها، لكنها كانت مجموعة ناطقة بالألمانية من الأوروبيين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، بما في ذلك القادة البروتستانت الليبراليين والإنجيليين البروتستانت. جميعهم وقعوا على بيان مطول حول ما يسمونه بيئة الإنسان والظروف التي يمكن أن تزدهر فيها الحياة البشرية. في الأساس، حجة الوثيقة هي أن الكتاب المقدس صحيح. من المثير للدهشة أن يأتي هذا من أوروبا الغربية وأيضا من أوروبا الغربية الناطقة بالألمانية، حيث هؤلاء أناس تدربوا في جامعة حديثة وفكر ثقافي رفيع جدا، لكنهم لاهوتيون وقساوسة يدركون أن الكتاب المقدس صحيح وأن الكتاب المقدس صحيح. الكتاب المقدس ضروري ليس فقط لتعليم الكنيسة ولكن لازدهار الإنسان. إذا لم يكن لدينا آباء وإذا لم يكن لدينا أمهات، فلن يكون لدينا تمييز واضح بين تلك الأدوار، وسيتبع ذلك الكثير من الأشياء السيئة. والوثيقا من ناحية تقدم لاهوتا كتابيا قويا بين الجنسين، لكنها تتحدث أيضا بشكل مباشر جدا عن جوديث بيتل، وهي مفكرة أمريكية، وعملها في نظرية النوع الاجتماعي، والذي ساعد حقا في فتح الأبواب أمام أنواع الأشياء التي نراها في العصر الحديث، مع تأكيد على ما يسمى بالتحول الجنسي والتغيير الجنسي وجميع أنواع التجارب، حتى مع إعطاء الأطفال والمراهقين الأدوية والعمليات الجراحية وما إلى ذلك. حسنا، الله يحب العالم ويريد أن يخلص الناس بغض النظر عن أنواع الأخطاء التي قد يكونون مذنبين بارتكابها، لذلك لا نريد أن نفكر في الكتاب المقدس من حيث ما يسمى خطاب الكراهية، ولكن إذا كان خطاب الكراهية يعني تأكيد ما هو حق عند الله عن الذكر والأنثى وعن الزنا وعن الزنا وعن الزنا وعن العلاقات الجنسية المثلية، هذه أشياء هي جزء من إرادة الله الأبدية وإعلانه للبشر الذي خلقه وهو خلقه يملك، وسوف يفرض في النهاية شروط وجوده على الناس. وكما هو الحال في العهد القديم، لدينا ما يبرر تماما أنه لم يكن سعيدا بممارسات الجنس المثلي، وفي النهاية تمت إدانته. لا نريد أن نكون تحت أي أوهام حول ما يعلمه الكتاب المقدس. الآن قد لا يعجبك ذلك وقد لا تتبعه، وهذا من صلاحياتك، لكني أريد فقط أن أتناول رسالة تيموثاوس الأولى 2 مؤكدا تصميم الله الصالح في الذكر والأنثى، وكم نحن أفضل حالا في الدينونة النهائية، ولكن وأيضا في الحياة اليومية عندما ننمو ونتوسع كذكر وأنثى بالطريقة التي خلقوا بها الله الناس. لذا في رسالة تيموثاوس الأولى 2 كما سترون في كتاب تعريف الوطني الخاص بكم، هناك عنوان واحد فقط للإصحاح بأكمله، وهو إرشادات حول العبادة. يقول بولس: أطلب إذن واسمحوا لي أن أرجع شاشتي إلى شاشة واحدة فقط هنا، وأحث أولا على أن تقام طلبات وصلوات وتشفعات وتشكرات من أجل جميع الناس. لاحظ الحروف الحمراء، هذا أمر حتمي، إنه أمر بادئ ذي بدء. عندما تذهب إلى بعض أنحاء العالم، أعرف أن أحد مصطلحات الكنيسة في إفريقيا هو بيت صلاة. واقتبس يسوع المزمور على ما أعتقد في يوحنا الإصحاح 2، يقول الكتاب: بيتي يكون بيت صلاة لجميع الأمم، جميع الأمم. الجميع مدعوون لعبادة إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حسنا، النقطة الأولى في التعليم الرعوي عندما يتعلق الأمر بجماعة شعب الله هي أن تكون جماعة للصلاة. هذه المصطلحات الخاصة بالصلاة ليست مصطلحات تقنية تستبعد بعضها البعض، فبعضها أقرب إلى تأكيد الله أو شكر الله أو التشفع له أو طلب أشياء من الله، ولكنها فقط كل نوع من الصلاة التي يجيزها الكتاب المقدس، وهي واسعة النطاق، وينبغي أن تكون هذه الأشياء لجميع الناس. ثم يضرب مثلا للملوك وجميع أصحاب السلطة، لكي نحيا حياة سلمية وهادئة في كل تقوى وقداسة. لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلنا نصلي. يجب أن نصلي لأننا نحب الله ونحب الشركة معه، وهي مشيئة الله أن نتواصل معه وأن تكون لنا شركة مع بعضنا البعض في وقت الصلاة، في أوقات الصلاة، في حياة الصلاة. ولكن إحدى النتائج المباشرة هي أنه إذا فضل له صلواتنا فيمكننا أن نعيش في مجتمعات مسالمة، وإذا لم يكن حكامنا فاسدين وأولئك الذين فوقنا لا يضايقوننا ويضطهدون الكنيسة، فهذا أمر جيد حقا للحياة اليومية. شالوم وسلام والازدهار، ليس من أجلنا بل لكي نحيا لمجد الله ونعيش كتلاميذ للمسيح الذين ينمون كتلاميذ ويصنعون تلاميذا. هذا جيد. هناك تلك الكلمة كلوسة مرة أخرى. وهذا يرضي الله مخلصنا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأن هناك إله واحد. والآن تذكر أن بولس كان يكتب إلى تيموثاوس وأفسس، وفي أفسس كان هناك مئات الآلهة، وكانت ثقافة السائدة شركية، لكن بولس يريد التأكيد على ما يعلمه العهد القديم وما يعززه يسوع. هناك إله واحد فقط، هناك إله واحد وهناك وسيط واحد. نحن بحاجة إلى وسيط لأننا كسرنا قانون الله، لقد انقطعنا عن الله، ولكن هناك طريقة يمكننا من خلالها أن نجعل علاقتنا مع الله وسيطة، يمكننا أن نكون وسطاء، وذلك الوسيط بين الله والبشر هو الإنسان المسيح يسوع، الذي بذل نفسه فدية عن الجميع أو عن كل الناس. وبالطبع هذا يتحدث عن موته على الصليب، وقد شهد هذا الآن في الوقت المناسب. في اليونانية هو أكثر بين قوسين، الذي بذل نفسه فدية عن الجميع، الشاهد المولود في الوقت المناسب. إنه مثل ما في غلاطية 4، في ملء الزمان أرسل الله ابنه. هناك عالم معقد وكانت هناك تنبؤات مسيانية، وفي الوقت المناسب جاء المسيح ومات المسيح. وفي رسالة رومية يقول بولس: في الوقت المناسب مات المسيح لأجل الفجار. لذا هذه بولين جدا. لا يبدو هذا وكأنه شخص لا يعرف بول جيدا أو مزورا يكتب باسمه، ولهذا الغرض تم تعييني مبشرا ورسولا. المبشر هو مجرد شخص يصدر إعلانا مثل منادي المدينة، ورسول سبق أن تحدثنا عنه. أنا أقول الحقيقة، أنا لا أكذب، ومعلما صادقا أمينا للأمم. لذلك بعض الملاحظات، لقد ألمح بالفعل إلى هذا. وفي مركز العبادة الصلاة، الآن أنا بروتستانتي، ولذلك في التقليد البروتستانتي نشدد على العظة، وأعتقد أن هذا صحيح. أعتقد أن كلمة الله هي وسيلة النعمة الأساسية لشعب الله. الإيمان يأتي من خلال سماع كلمة الله وسماعها. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا واحد. السمع مهم جدا، وكلمة الله هي وسيلة نعمة. لذا فمن الصحيح أن تركز العبادة المسيحية على الكلمة المقدمة لشعب الله، والتي تطهرنا وتعلمنا وتشجعنا. لكن سياق خدمة الكلمة هو شركة مع الله، الشركة والأشخاص الذين يخدمون كلمة الله، خدام الكلمة. عادة يقوم قس مثل تيموثاوس بتعليم الجماعة، والويل للجماعة التي لا يصلي قادتها. تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة عاما بعد عام أن الخدام يقضون ما يقرب من 3 دقائق أو 5 دقائق يوميا في الصلاة. في كثير من الأحيان لا يكون هناك الكثير من الصلاة التي تستمر، هناك الكثير من الحديث، هناك الكثير من المحاضرات، هناك الكثير من الخطب، ولكن قد لا تكون هناك أي صلاة. وتقول جيدا، ما الفرق الذي يحدث إذا تم نشر المعلومات؟ حسنا، الفرق هو أن الله حاضر بين الناس ليجعل الكلمة مثمرة. قال يسوع: حيثما اجتمع اثنان أو أكثر باسمي هناك أكون. وبسمه يعني بتفويضه وبحضوره. إذا لم نصلي إلى الله، فإننا نشير إلى أننا لا نحتاج حقا إلى الحضور الشخصي. كل ما نحتاجه هو هذه المعلومات، ولكننا نحتاج إلى حضور الله حتى تكون المعلومات مثمرة. لذا فإن مركز العبادة هو الصلاة. بهذا المعنى، كل شيء في تعليمات الفصل الثاني عن العبادة يدور حول ما إذا كان اجتماعا للصلاة أم لا. يساوم الناس حول الأمور في نهاية الإصحاح الثاني، لكن السؤال الأكبر هو: هل يوجد حضور تقي من خلال اعتماد الناس على عهد الله وعلاقتهم به؟ ثانيا، يفضل الله عالما منظما من أجل انتشار معرفة الحق، ومع انتشار معرفة الحق يعترف الناس بالإيمان بالمسيح، يرجعون عن خطاياهم، لقد تحولوا عن حياتهم القديمة، يلجأون إلى المسيح، وهذه نعمة خاصة، هذه هي النعمة المنقذة. لكننا نتحدث عن النعمة المشتركة، نحن نتحدث عن أن الله قد أمطر المطر على الأبرار والظالمين، الله خير لجميع الناس. وهكذا عندما يكون هناك عالم منظم، فإن الله يكون وراء هذا النظام، والمسيح هو الميسر الوحيد لهذا الفداء. في بعض الأحيان يقول الكتاب المقدس أن المسيح مات من أجل جميع الناس، ويقول ذلك هنا، لكن هذا لا يعني أن جميع الناس سوف يخلصون، وهذا يعني أن المسيح أعطى الفدية الوحيدة عن كل الذين آمنوا آنذاك وكل الذين يؤمنون الآن، ولجميع قديسي العهد القديم الذين وضعوا رجاءهم في وعد إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنه سيفعل شيئا يبرر ثقتهم به ويبررهم كما برر إبراهيم، وكان ذلك كله من خلال الإيمان بالمسيح الذي سيأتي. لم يعرفوا التفاصيل، لكنهم عرفوا بشكل عام عن الله وأمانته. يقول الإصحاح 14 من تيموثاوس الأول: لهذا السبب نحن نتعب ونجاهد، لأننا قد وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس وخاصة المؤمنين. لذا فإن الله مخلص لأن نعمته العامة تجلب مستوى معينا من السلام للجميع. أن تعرف مثل شروق الشمس ومثل تربة ومثل الغذاء الأساسي ووسائل العيش. لكن فدية المسيح، رغم أنها أعتقد أنها تمول النعمة العامة، فإن فدية المسيح مخصصة بشكل خاص لخلاص أولئك الذين يؤمنون، وهو الوسيط، والوسيط الوحيد لتلك المجموعة الفرعية من البشرية. رابعا، أو عفوا ثالثا، من الواضح أن بولس كان متهما بالكذب. لماذا يقول في تلك الآية: أنا أقول لك الحق ولا أكذب؟ حسنا، إذا كنت على حق في إحساسي، فإن تيموثاوس يواجه بعض المعارضة اليهودية. إنه يقوم بالتدريس، ويواجه معلمي القانون الذين لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه. لا مفر من أنهم سيعارضون بولس، لأن كل ما نعرفه في سفر أعمال الرسل لا يتعلق فقط ببولس، بل أيضا بالرجوع إلى بطرس. وعندما شارك بطرس الإنجيل مع قائد المئة الروماني الذي يدعى كرنيليوس وأصدقائه، وقبلوا الروح القدس، لم يفرح الشعب في أورشليم، المؤمنين اليهود في أورشليم، بل نادوا بطرس على السجادة وقالوا: كيف تأكل معه؟ فكيف يمكنك أن تعمد الأمم غير المختونين؟ كان هذا مكروها بالنسبة لهم، لأنهم شعروا أنك بحاجة إلى بذل كل ما في وسعك للانضمام إلى عرق تراثهم من أجل الخلاص، وبكل أنواع الطرق، سواء يسوع ثم الله أيضا من خلال رؤيته لبطرس في يافا مع الحيوانات تنزل على الورقة. كان الله نوعا ما يغير التروس، أو يمكنك القول إنه يصنع تعديلا رئيسيا في سيمفونية الخلاص، وكان يقول إننا نتحول من نور يتمركز في هيكل أورشليم إلى الأمم، إلى نور للأمم الذي سيكون متمركزا في الناس، سوف تكون محمولا شعبي الذي حمل دائما النور إلى العالم. أخذ يونان النور لهؤلاء الوثنيين الذين كانوا على متن السفينة معه. لقد شهد لإله، لقد كان هذا هو الحال دائما، ولكن تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه مع إرسالية يسوع وخروج الكنيسة إلى العالم الأممي، ولذا كان هناك، أنا متأكد، الكثير من الضغط من هؤلاء المعلمين اليهود ضد هؤلاء اليهود المسيحانيين والكنائس التي كانت تأسست باسم يسوع. لقد أرادوا إحباط ذلك ودفعه إلى الوراء، وكانوا بحاجة إلى معارضة بولس، وكانوا بحاجة إلى تشويه سمعة بولس. ونحن نرى هذا من خلال رسائل بولس، أن هذه المعارضة تظهر ونراها في سفر الأعمال. هناك استراتيجية حديثة، عندما تعارضك ثقافة ستغير رسالتك حتى لا تعارضك ثقافة بعد الآن. لقد ذكرت المثلية الجنسية لبضع دقائق، وقررت العديد من الكنائس جيدا أننا لا نعتقد أنها خاطئة على الإطلاق لأن ثقافتنا تعارضها. لكن بولس لم يغير رسالته، لم يقل، وهذا يعود إلى أعمال الرسل 15 إذا كنت تريد أن تقرأ عنه. قال يعقوب وبطرس وبرنابا وبولس وكنيسة أورشليم أننا لن نغير ما نراه هو رسالة الإنجيل. إن خلاص الإنجيل لا يتعلق بالعرق. إن الخلاص الإنجيلي يدور حول وعد الله وإيمانه بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذي أرسل مسيحه يسوع كفارة عن الخطية، الذي قام من بين الأموات والذي أكده الله بالقيامة في ملكا على الكنيسة وعلى الكنيسة العالم. لذا فإن بولس لا يغير رسالته لتتناسب مع توقعات الثقافية. الآن تستمر توجيهات العبادة العامة، وأعلم أن هناك بعض المعلقين الذين يقولون إن هذا لا يتعلق بالعبادة العامة، ولكن هذا مجرد انقسام في الرأي. أعتقد أن معظم المعلقين يعتقدون ذلك، ودون مناقشة ذلك بإسهاب، سأقول فقط، استمر في الحصول على صورة هنا للصلوات التي تقام في الجماعات، والآن يصلي الرجال في كل مكان، وأعتقد أن هذا يتحدث عنه الكنائس في كل مدينة. أينما توجد تجمعات مسيحية يجب أن تكون هناك صلاة، وعندما ترفعون أيديكم للصلاة يقول على الرجال أن يرفعوا أيادي طاهرة بدون غضب أو جدال. لذا هذا أمر واقعي وليس في الوضع النحوي للأمر، ولكن عندما يقول أريد من الرجال أن يصلوا، فهو يقول تيموثي تأكد من إنشاء مساحة لحدوث ذلك. أريد أيضا أن تلبس النساء ملابس محتشمة مع الحشمة واللياقة، ولا يزين أنفسهن بتسريحات الشعر المتقنة أو الذهب أو اللؤلؤ أو الملابس باهظة الثمن، بل بالأعمال الصالحة التي تليق بالنساء اللواتي يدعين عبادة الله. ويتابع على المرأة أن تتعلم في الهدوء والخضوع الكامل. في الواقع سيتم ترجمة الشكل النحوي هنا بشكل صحيح، والعديد من الترجمات تأخذ الأمر على هذا النحو للسماح للمرأة بالتعلم. الطريقة التي تم وضعها في ذنيفي هي أن بولس يقوم بملاحظة مباشرة لما يجب على النساء فعله، ولكن الصيغة النحوية هي أمر ضروري بضمير الغائب، وهو يقول لتيموثاوس، تيموثاوس دع المرأة تتعلم. لذا فإن الأمر لا يتعلق بمراقبة بولس الثقيلة لما يعتقد أن النساء يجب أن يفعلن، بل يقول إن النساء تلاميذ، ومسؤوليتك كقس تيموثاوس هي تأكد من أن هذا يحدث بهدوء وخضوع كامل. لا أسمح للمرأة أن تعلم أو أن تتولى السلطة، فهذه الكلمة مثيرة للجدل، فهي تعني فقط ممارسة السلطة. هذا لا يعني اغتصاب السلطة من أجل النهوض، بل يعني فقط أنها لا ينبغي أن تمارس. وسأصل إلى ما هي السلطة التي تعني ممارسة السلطة على رجل كقس. كما قال تيموثاوس، بالفعل أنك بحاجة إلى ممارسة بعض السلطة في حياتك المجمع. يقول أنا لا أسمح للمرأة أن تتولى هذا الدور، فهي تحتاج إلى الهدوء، يجب أن تكون هادئة حتى تتمكن من التعلم. ثم يعطي الأسباب، لأن آدم أقسم أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو من خدع، بل المرأة هي التي خدعت وأصبحت خاطئة، ولكن النساء سوف يخلصن بإنجاب الأطفال إذا ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع اللياقة. الآن نعود أولا ببعض الملاحظات إلى الآيتين 8 و 9 حول قيام الرجال برفع الأيادي المقدسة وارتداء النساء للملابس الصحيحة والسلوك الصحيح، وهي أمور بالغة الأهمية للعبادة تقية ولهذه المسألة في الحياة كلها. نحن أسوأ أنواع المنافقين إذا عشنا بطريقة واحدة ثم دخلنا في خدمة العبادة المسيحية ولبسنا وجها مختلفا. نحن مدونون غاضبون أو مصمم ملابس مفعمون بالحيوية، ولكن بعد ذلك عندما نأتي إلى الكنيسة نبدو مستقيمين تماما، وهذا ما يسمى النفاق. لذلك يريد بولس أن تكون هناك جماعة للصلاة من شعب الله، ويجب على الرجال أن يتخذوا الموقف الصحيح. عادة ما يحب الرجال إلقاء ثقلهم، هناك رجال هادئون ولا يوجد رجال هادئون، ولكن الكثير من الرجال لديهم مشاعر قوية تجاه الأشياء ويخرج على شكل غضب. الكثير من الرجال لديهم انفعالات وغضب على الطريق، ومن المرجح أن يكونوا رجالا أكثر من النساء. لقد لاحظت على مر السنين أنه في المناقشات العقائدية يحب الرجال الجدال ويحبون القتال والفوز. أعتقد أنك ترى ذلك حتى في الرياضات الجماعية. غالبا ما تكون النساء أكثر تعاونا، وأعني أنهن قادرات على المنافسة كفرق، لكنك تعلم أنهن يحب ابن العمل معا ويؤكدن بعضهن البعض. قد يكون الرجال على هذا النحو وقد لا يكونون كذلك، لكن الرجال جيدون جدا في الغضب والقيام بالأشياء أثناء الغضب. لا يمكنك ممارسة العبادة إذا كان لديك رجال غاضبون. لذا دعونا نؤكد أنني أريد من الرجال أن يصلوا رافعين أيادي طاهرة دون غضب أو جدال. الآن هذا تحدي حقيقي، لأنه من ناحية تم إخبار تيموثاوس أنه سيتعين عليه أن يجادل، إذا جاز التعبير، سيتعين عليه أن يدافع عن ما هو حق وصواب في نظر الله. سيكون عليه أن يدافع عن صحة الإنجيل. سيتعين عليه معارضة أشخاص معينين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تيموثي يجب أن يكون غاضبا أو أن تيموثي يجب أن يجادل. وهذا يعني أن تيموثاوس يعلم ما هو الحق. سترون لاحقا أنه سيحث تيموثاوس على الصبر والقبول، ويمكنك أن تقول نوعا من النهج المتدرج: لا تبتعد عن الناس وتدينهم فحسب. أعطى الناس فرصة للتحول عن خطأهم والرجوع إلى الله، ولكن هذا يتطلب النضج ويتطلب الثقة في الله. يتطلب الأمر صلبا لما أعرفه جيدا كرجل على الأقل، وهو شعور بالغضب الذي يمكن أن يكون من اللذيذ الانغماس فيه. يمكن أن يجعلك تشعر بأنك بار جدا، ولكن بعد ذلك تنظر إلى الوراء وتتذكر أن الكتاب المقدس يقول أن غضب الإنسان لا يحقق بر الله. إنه لأمر مدهش كم من الدين يغذي الغضب. الغضب ليس من ثمار الروح، لأن الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، تعفف، كريم. ليس هناك غضب هناك. إذا كان الله حاضرا فسيتم كبح غضب الإنسان إلى حد كبير. لذا فإن الإنجيل ليس فقط مضادا للثقافة في سماته الكبيرة مثل وجهة النظر اليهودية القائلة بأن الخلاص يتم من خلال العرق، أو وجهة النظر الحديثة القائلة بأن المثلية الجنسية على سبيل المثال أو الفجور الجنسي أمر مقبول، لكن الإنجيل يتعارض مع ثقافة عندما يتعلق الأمر بميول الأفراد في بعض العائلات، فمن المعروف أنه يعاني من مزاج سيء حقا. لقد كان هكذا منذ أن كان طفلا. حسنا، أنا آسف لمجرد أنك كنت بهذه الطريقة منذ أن كنت طفلا، فهذا لا يعني أن هذا أمر جيد أو أن الله لا يستطيع أن يمحو ذلك من سلوكك. مثلما يعاني الرجال من اختلالات مميزة، تميل النساء إلى الاهتمام بكيفية تفكير الناس فيهم. في كثير من الأحيان يستعد الرجال للذهاب إلى العمل أو يرتدون ملابسهم. يستغرق الأمر منهم 10 دقائق ولا ينظرون أبدا إلى المرآة. ربما ينبغي عليهم ذلك، لكنهم لا يفعلون ذلك. أنا لا أحاول أن أضع صورة نمطية هنا. أنا فقط أقول أنني أعتقد أنه من الشائع جدا أن تقضي النساء الكثير من الوقت في تصفيف شعرهن، وربما مع المكياج. إنهم يهتمون أكثر بمظهرهم، وهذا ليس بالأمر السيء. ليس سيئا أن تهتم بالمظهر، ولا تقرأ هذا كما لو كان بولس يقول إنه لا يمكنك الحصول على تسريحة شعر متقنة، ولا يمكنك الحصول على ذهب، ولا يمكنك الحصول على اللؤلؤ، ولا يمكنك الحصول على ملابس باهظة الثمن. هذا ليس معنى الكلمات. ما يقوله هو أنه إذا أصبحت هذه الأشياء بالنسبة للنساء مثل الغضب بالنسبة للرجال، فإنهم يرتدون نوعا من الغضب ويجلبونه بشكل صحيح في الكنيسة، وإذا كانت الملابس غير لائقة وغير لائقة، فهي براقة وتتناسب مع الأنماط الثقافية السائدة. ليس تقوى. وهذا لا يتوافق مع النساء اللواتي يزعمن أنهن يعبدن الله. إذا كنت تعبد الله، وإذا كنت رجلا، فسوف يخفف ذلك من غضبك. إذا كنت امرأة تعبدين الله، فسوف ينعكس ذلك في كيفية إبراز نفسك من حيث ما يراه الناس. لذا، أعتقد أن هذه الأشياء واضحة بذاتها إلى حد ما. لم أزر جميع ثقافات العالم ولست عالما في علم الإنسان، لكنني لاحظت في ثقافات مختلفة جدا مستويات اقتصادية مختلفة جدا، ولغات مختلفة، وأعراق مختلفة، وقارات مختلفة، حيث تحب النساء عادة أن يبدون جميلات وجميلات. إنهم جميلون. أعتقد أنه حتى الكتاب المقدس يؤكد جمال الأنوثة. لذا فإن الأنوثة تأخذ أشكالا مختلفة. يمكنك أن تأخذي الشعر القصير أو الشعر الطويل أو هذا النوع من الملابس أو ذلك، يعتمد على المكان الذي تتواجدين فيه وفي أي وقت من السنة. لكن هذا مصدر قلق مشروع من أن النساء سيحاولن أن يبدون بمظهر جيد، وأن الرجال سيحاولون أداء دينهم من خلال الغضب. يريد بول أن يتم التحقق من ذلك. أيضا، بالانتقال إلى النساء، فإن حاجة النساء إلى تعلم لا تقل أهمية عن حاجة الرجال. الآن هناك عقبة كبيرة هنا قبل أن تصل إلى الآية 1-2، وسوف ألوم الكنيسة الغربية على هذا. لا أعتقد أن الكنيسة الغربية قامت بعمل جيد في إثبات أن الدور وهوية الأساسيين للمؤمن بالمسيح هو أن يكون تلميذا. التلميذ هو تلميذ أو متعلم. أعتقد أنه في بعض التقاليد، وخاصة التقاليد الليتورجية، المسيحي هو الشخص الذي يأتي إلى الكنيسة ويلاحظ ويقول الأشياء المطبوعة ليقولها أو التي من المتوقع أن تقولها أو التي حفظتها. وأنت تقول وأنت جزء من مهرجان العبادة. هذه هي الكنيسة. الكنيسة هي شعب في العبادة. الآن أنا أؤيد العبادة تماما، وأنا شخصيا أحب القداس، ولكني أتذكر إشعياء 1-2 حيث يوجد أحد أجمل أوصاف العبادة في العهد القديم، ولكن الله يقول إنها نتنة. إن الجمال الليتورجي لا يترجم فورا إلى نشاط عهدي لمجد الله، لأنه يمكن أن يفلس بعدة طرق. أي عبادة يقوم بها أشخاص ليسوا تلاميذا هي أقل مما يريده الله. يريد الله من كل من يعبد أن يكون أناسا يسمعون، وهذه الكلمات التي أعطيكم إياها اليوم ستكون على قلوبكم وتعلمونها لأولادكم. هذه هي رؤية العهد القديم في تثنية 6 لشعب الله، وهم يسمعون كلمته وينقلونها إلى الأجيال الأخرى. سنرى في 2 تيموثاوس 2، تيموثاوس ما أعلمك إياه أن تستودع الأشخاص الأمناء الذين يمكنهم أن يأتمنوا الآخرين. إن جوهر هوية شعب الله هو سماع كلمة الله والاستجابة لكلمة الله وعيش مشيئة الله معا في الصلاة معا وفي العبادة معا. لا يوجد شيء جوهري في كونك مسيحي، لا شيء أكثر من الاستماع والتعلم. يقول يعقوب: اقبلوا الكلمة المغروسة القادرة على خلاص نفوسكم. إذا ذهبنا إلى الكنيسة فقط للتعبير عن أنفسنا ولنكون جزءا من المهرجان، سواء كان مهرجانا منخفضا أو مهرجانا عاليا، فقد لا نكون تلاميذا. ربما نكون مجرد مشاركين أو أشخاص آخرين قاموا باختزال المسيحية إلى نوع من النشاط. من الضروري أن تهتم الكنيسة بالفقراء. من الضروري أن تعمل الكنيسة من أجل الظروف الاجتماعية التي تساعد على تحقيق العدالة في العالم. ولكن إذا لم نكن تلاميذا، فنحن مجرد نشطاء باسم يسوع. ربما نأخذ اسم يسوع عبثا لأنه من النفاق أن نعيش حسب تدبير الله، ولكن ليس لدينا رابط قلب شخصي مع الله حتى نتغذى بكلمة الله ونقود حقا بروح الله. الآن لماذا يعتبر كل هذا ثوريا في هذا السياق؟ هو أن روح اليهودية كانت شديدة تلمذتها، ولكن الرجال كانوا محور تعلم التوراة بسبب الطبيعة البشرية وليس بسبب كلمة الله، لأن كلمة الله لا تنتقد النساء. لدى الرجال الطرق لأخذ خيرات الله وتحويلها لصالحهم وعدم محبة زوجاتهم وعدم مشاركة تدبير الله للسلام مع زوجاتهم قدر استطاعتهم. لذلك يريد بولس من تيموثاوس أن يقاوم هذا التوجه اليهودي بعدم أخذ النساء على محمل الجد، لتتعلم المرأة بالهدوء والخضوع الكامل. الآن لماذا هذا هناك؟ ليس لدينا تفاصيل، ولكن أحد الاحتمالات هو أنه كان هناك لقاء غير رسمي، وكان هناك ثرثرة، وكان هناك نقص في جو العبادة، وكان بولس يريد أن تتعلم النساء. إنه لا يريد أن يتحدث الناس مع بعضهم البعض، أو يكتب ملاحظات، أو يجلس في الخلف ويحدث ضجيجا. تحتاج النساء إلى أن يأخذن أنفسهن على محمل الجد كمتعلمات، ولم تكن الكنيسة تفعل ذلك دائما بشكل جيد. أحد الأسباب التي تجعل الكثير من النساء يجدن صعوبة في أخذ أنفسهن على محمل الجد هو تعلم، لأن الكثير من الوعظ لا يعلم الكثير. لدي الكثير من النساء يقرأن ويتواصلن كثيرا، ولديهن عقول محادثة نشطة للغاية. إذا كانت تعمل بجد على خطبة تحتوي على الكثير من المعلومات والتي تذهب إلى مكان ما وتوجه، فقد وجدت أن الكثير من النساء يحبون التعلم، لكنهم يشعرون بالإحباط في الكنيسة لأن القساوسة في كثير من الأحيان لا يعلمون الكثير. إنهم فقط يكررون الأشياء في عبوات مختلفة. لذلك تتخلى النساء عن التعلم. الآن لا أعتقد أن تيموثاوس كان معلما كسولا، ولكني أعتقد أنه كان عليه أن يعمل ضد الروح التي لم تكن فيها ديانات الوثنية ديانات التلمذة، لم تكن ديانات الكتاب المقدس. إذا أتت هؤلاء النساء إلى الكنيسة وجاء إما من دين مدني عملي فقط، أو إذا كن مخلصات لطوائف مختلفة، فلن يكونوا أشخاصا سمعوا الكتاب المقدس أو درسوا الكتاب المقدس وتعلموا أشياء ونقلوا هذه الرسالة وهذه الأخبار السرة لإنقاذ الآخرين، ولم يكن ذلك دينا وثانيا. لذا إذا لم يكن لديك نساء نشيطات كصانعات تلاميذ في الكنيسة فستكون لديك كنيسة ضعيفة. لذلك في حين أن هذا غالبا ما يستخدم لتحقير المرأة، وهذا في الواقع هو ترويج للمرأة، النساء تلاميذ مثل الرجال. هذه هي الآية 11. هناك الكثير مما يمكن قوله، وأعتقد أنني كتبت العديد من الصفحات حول هذا في التعليق، ولكن لا يمكننا أن نستعرض كل ذلك هنا. وفيما يتعلق بالآية 1-2 حيث يقول بولس، لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل. يجب أن تكون هادئة نقطة مرة أخرى، لا يقول أنها يجب أن تكون كذلك، بل يقول دعها تصمت. في تعليقي أعلق بأن هذا ليس مثل أمر منع النشر، وأن كلمة صامت لا تعني أنها لا تستطيع التحدث أبدا، وهذا يعني أنها بحاجة إلى أن تكون في سلام، وأنها بحاجة إلى أن تكون في وضع تعلم. لا يمكنك أن تتعلم إذا كنت تتحدث، لا يمكنك معرفة ما إذا كان هناك ضجة تدور حولك. لذا يجب أن تكون حالة العبادة هي الحالة التي تجد فيها المرأة جوا يساعدها على التعلم. الآن بقدر ما لا تسمح بأن تكون مختصرا، هذا هو المصطلح الذي يستخدمه بولس بشكل متكرر في أماكن أخرى، وهو في الأساس يشبه الأمر. هذه مجرد سياسة في الكنيسة الأولى وسأعلق عليها بعد قليل. ما يقوله بولس في هذه الآية هو أن النساء يعفين من واجب التعليم الجماعي الذي هو التدريس. الآن ليس كل تعليم، لأن تيتس 2 يقول أنه يجب على النساء أن يعلمن النساء الأخريات بشكل خاص، والنساء في العالم هن تعليميات بكل أنواع الطرق. في جهة الاتصال الخاصة بك، إذا كنت معذرة، إذا كنت سيدة أعمال، أو إذا كنت معلمة، أو إذا كنت عاملة في مجال الرعاية الصحية، أو كنت تطبق القانون، أو كنت عسكريا، أينما كانت النساء اذهبوا وهم يحملون شهادة للمسيح. وبهذا المعنى فإنهم يقومون بإرشاد الآخرين، ولكن لمدة ساعة أو ساعتين في الأسبوع يجتمع شعب الله معا في اجتماع، ولا يتم تكليف تلك الساعة أو المرأتين بالتعليم الجماعي أو الإشراف الروحي. هذا ما أعتبره كلمة ممارسة السلطة للحديث عنه. أتحدث عن قطب الرعاية الرعوية اللذين مارسهما يسوع. فلما جاء يسوع علم ورع، كان تعليمه جزءا من الرعاية، لكن رعايته كانت تشمل القيادة. لقد كان يلقي الرؤيا، كان يدعو لها، كان يصبر، كان يحمي. هذه كلها وظائف رقابية. لقد طرح أسئلة قام بتدخين الناس، ما رأيك؟ من يقول الناس أنني أنا؟ وكانت هذه طريقة لمساعدة اتباعه على المضي قدما في فهمهم والتزامهم تجاهه. لقد تم تكليف الله من خلال يسوع برعاية رعاة الراعي العظيم، وكما علم يسوع ومارس الإشراف، قام رعاة الجماعات بتعليم وممارسة الإشراف. تقول الرسالة إلى العبرانيين 13 أن تطيع قادتك كأولئك الذين تم تعيينهم عليك وسيعطون إجابة لنفسك. يقول سفر أعمال الرسل 14:23 أنه بعد أن أسسوا الكنائس عينوا شيوخا في كل جماعة في إفسس، كما هو الحال في أماكن أخرى في كنائس العهد الجديد. لم تكن النساء رسولات مثل بولس أو مثل الاثني عشر. الحجة القائلة بأن يسوع لم يستطع تعيين نساء رسولات لأنها كانت ثقافية مضادة. لا أعتقد أن هناك ما يمكن قوله في هذه الحجة. لم يكن يسوع مرتبطا بالثقافة في تلك المرحلة، ولم يظهر كقساوسة جماعة. وهذا يتفق مع أنماط القيادة في العهد القديم في الكنيسة، والمنزل أيضا لتمديد ذلك كنتيجة لعدن. هذا يقودنا إلى الآيات 13 و14 و15 التي يوجد حولها الكثير من الجدل، ولكنني سألخص كيف قرأتها. هناك تقسيم للعمل في قيادة الجماعة، ويمكننا أن نناقش ما هو الارتباط بالضبط، ولكن ليس هناك شك من صياغة الآية 13 لأن آدم جبل أولا من حواء ولم يخدع آدم. أعتقد أنه ينبغي فهم ذلك على أنه خدع أولا، لكن المرأة هي التي أغويت وصارت خاطئة. أعتقد أنهما ختم خداعهما، ولكن أعتقد أنه يتحدث عن الأمر هنا. ونتيجة لذلك سيكون من التكهنات أن نقول كيف ستبدو الكنيسة لو لم يسقط الرجل. أعني أنها مجرد تكهنات بأننا قد لا نحتاج إلى كنيسة. قد يكون الجميع، كل زوج وزوجة معا، كنيستهم الخاصة. لا أعلم، ولكن ما نعرفه هو أنه كان هناك سقوط، ويقول بولس هنا أنه بسبب السقوط يوجد تقسيم للعمل. الآن أصبح تقسيم العمل ضمنيا بالفعل في تفويض الخلق. أعتقد أن الكنيسة الغربية قد نسيت أن لها خلق الإنسان على صورته، وعندما تقولها مرتين فهي مثل علامات تعجب على صورة الله الذي خلقها. إنه شعر جيد، ولكنه ورد أيضا مرتين، وعندما ذكر العبرانيون شيئا مرتين كان ذلك مهما جدا. ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا أو أكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. هذه هي ضرورات ضمير المخاطب وضرورات الجمع بضمير المخاطب، ويمكنك أن ترى أن الرجال والنساء يطالبون بهذا التفويض على قدم المساواة. خلاص النساء مؤكد. أعتقد أن النساء سيخلصن كأمر أخروي، لأنهن في اليوم الأخير سوف يخلصن تماما كما في اليوم الأخير سيخلص الرجال، على الرغم من تورطنا في الخطية من جدنا وأمنا آدم وحواء. ثم ما مدى استحقاقنا للعقاب؟ فنحن جميعا لدينا رجاء الخلاص في اليوم الأخير بسبب افتراض المسيح أننا نستوعب الإنجيل ونعيش الإيمان بالمسيح بطرق مناسبة لهويتنا التي خلقها الله. نحن نعيش الآن في زمن، على الأقل في معظم أنحاء العالم وفي الغرب، حيث كانت هناك حرب معلنة على النوع الاجتماعي. إن البشرية في حالة تمرد على فكرة الذكر والأنثى ومعياريتها. ذكرت مرة أخرى أن إعلان سيلزبورغ يتحدث عن بيئة الإنسان ومدى اختلاف العالم إذا استمر في اتجاه التخلص من معيارية الذكر والأنثى. تسأل: حسنا، كيف إذا اتفقنا جميعا على ذلك؟ كيف يمكن أن يكون سيئا؟ حسنا، الله هو حاكم العالم، سيفرض الله في النهاية شروطا خيرية على العالم. لن يكون من الخير أن يستمر الرجال والنساء في محاولة شن حرب ضد الأبوة والأمومة والذكر والأنثى. ستحدث أشياء سيئة، وهي تحدث بالفعل في ظل التفكك الاجتماعي في الغرب. غضب الشباب والإجرام والقتل الجماعي والخلل الجنسي هو جزء من الانهيار. هذا ليس تقدما نحو شيء أفضل. أعتقد أن الكتاب المقدس يقدم هذا كشيء شرير نحتاج إلى إعادة التفكير فيه والاستعداد للتوبة عنه. لذا أعتقد أن الكتاب المقدس هنا بعبارات عبادية للغاية يقول انظروا هذه هي الطريقة التي يجب أن ينظر بها شعب الله إلى العبادة. أستطيع أن أقول إنني أستطيع أن أقول الكثير عن الوظيفة البائسة كونك قسا لأنك لا تملك السلطة بشكل عام. لن تصبح ثريا حتى في الولايات المتحدة حيث يبلغ متوسط عدد المصلين أقل من 100 شخص. يقوم معظم القساوسة بإخراج القمامة لكثير من الناس إذا كانوا قساوسة جيدين. إنهم لا يصبحون أثرياء وهم يخدمون رجالا ونساء. من ناحية الكمية هم خطاة أسوأ مما نأمل من القس. لقد نما القس في القداسة لكنه يخدم الكثير من الناس الذين ربما يكونون مستائين جزئيا مما يفعله لأنهم يرغبون في أن يتركوا بمفردهم وهم ينمون في اتجاه الله بمساعدة القس. هناك فكرة مفادها أن القساوسة لهم تلك السلطات العليا وهذا المنصب المجيد. حسنا، لسوء الحظ كان هناك قساوسة قدموا الأمر بهذه الطريقة وهناك أشخاص أصبحوا أثرياء من كونهم قساوسة، وهذا قد لا يكون مخطئا ولكن في كثير من الأحيان يكون الأمر فاسدا ومفسدا. لكن الشكل الطبيعي للرعاية يشبه التفويض الطبيعي في الكتاب المقدس للزوج أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها. أن تحب زوجتك كما أحب المسيح الكنيسة، وهذا أمر مهين من وجهة نظر كبرياء الرجل الخاطئ، ولكن مع تغيير القلب الذي يعطيه الإنجيل يمكن أن يكون هناك هذا الحب المجيد للزوج الذي يضحي من أجل زوجته. إن خدمتهم معا في الإنجيل وفي تفويض الله للخليقة أسميها تآزر العلائقي المنظم، وأنا لا أسميها تكاملية كما يطلق عليها أحيانا. أسميها تآزر العلائقي المنظم. الأزواج والزوجات هم في محبة عهدية في ظل محبة الله العهدية التي تبدأ بتفويض الخليقة بأن تكون مثمرة ومتكاثرة. أنا لا أقول إنه يجب أن يكون لديك أكبر عدد ممكن من الأطفال، ولكن إذا كنت نشطا جنسيا فيجب أن يكون ذلك في ميثاق الزواج. إنه لأمر جيد أن يأتي الأطفال منه. إذن ولأنكم مسيحيون فأنتم أيضا تلاميذ وتتواصلون مع عائلاتكم. الأشخاص والأفراد والمجموعات من حولك، هذه صورة جميلة للتآزر بين الزوج والزوجة، ونحن جميعا بحاجة إلى أشخاص من الجنس الآخر لنكون متكاملين. أنا لا أقول أنه يجب على الجميع أن يكونوا متزوجين، ولكن الكثير من الناس سينتهي بهم الأمر إلى الرغبة في أن يكونوا نشيطين جنسيا في الحياة، ووسيلة نعمة الله للطموحين جنسيا هي الزواج. ثم في الزواج نجد أن لدينا شخصين كيف نجتمع معا، والكتاب المقدس لديه أمر بذلك، ويجب أن يكون أمرا يرتقي بالزوجة كما يجعل الزوجة أما إن أمكن وتلميذة، وهي تحت قيادة زوجها. وبالطبع هذه قيادة تحب الزوجة كما يحب المسيح الكنيسة، وهذه هي صورة العامة للزوج والزوجة. ثم كانت الكنيسة الأولى عبارة عن كنيسة منزلية. كان لديك عائلات وأزواج وزوجات. دعا له الأفراد الذين عرفتهم الكنيسة بلقب شيخ أو مشرف. لقد أصبحوا شخصية الأبوية للجماعة وكانوا مسؤولين عن تعليمات الجماعة وعن مزاج الصلاة في الجماعة وعن حماية الجماعة والإشراف عليها. لقد كانوا معلمين ومرشدين وأوصياء. الآن هذه صورة مثالية للغاية من وجهة نظر الكثير من التفسيرات الحديثة. لقد ذكرت أنا والمترجمون الفوريون أن فكرة التكامل هي فكرة أن الأزواج والزوجات يجب أن يكملوا بعضهم البعض. لديهم أدوار مختلفة، وبهذا الفهم يجب أن يكون الرجال فقط هم الرعاة، لأن هذا ما نراه في تيموثاوس الأولى 2 وفي أماكن أخرى في العهد الجديد. هناك وجهة نظر أخرى تسمى المساواة، فهو يقول: حسنا، لقد تجاوز المجتمع هذا، ولبدي أن هناك ظروفا محلية في فسسد فعت بولس إلى كتابة ذلك. وأيضا كما قلت سابقا، يعتقد الكثير من العلماء أن بولس لم يكتب هذا، لذا قال الكثير من الناس: حسنا، هذا ليس موثوقا حقا لأنه ليس بول. ولكن إذا كنا نؤمن أنه بولس، فإننا نؤمن أنه كلمة الله. ثم علينا أن نتساءل: هل نريد مجتمعنا الذي قرر فجأة في الأجيال القليلة الماضية أنه لا يوجد فرق بين الرجال والنساء، أم أن الاختلافات مختلفة تماما عن زمن العهد الجديد، بحيث نحتاج إلى نظام كنيسة جديد ونظام أمر زواج جديد؟ في النظام الأنثروبولوجي اللاهوتي الجديد، هذا سؤال يجب على الجميع طرحه. إجابة: جميع الكنائس تجيب على سؤال: هل يجب أن نرسم مثليين؟ هل يجب علينا تطبيع العلاقات الجنسية المثلية؟ هل يجب أن نؤيد ذلك؟ وقد أيدت العديد من الكنائس هذه الفكرة. حسناً، ينبغي لنا أن نرسم النساء كقساوسة، لأن المجتمع قد تغير. وجهات نظرها لا أستطيع أن ألقي محاضرات الآن على المجتمع. يمكنني أن أنشر هذا البيان القصير هنا حول التآزر العلائقي المنظم. لا أعتقد أنه سيكون لدينا الوقت لمراجعة ذلك في الفصل، ولكن لدي بعض التأكيدات التي تخلق سياقا لفهم رسالة تيموثاوس الأولى 2 بطريقة إيجابية للغاية. آخر شيء سأقوله هو أننا بحاجة إلى وزيرات، تلك الوزيرة التي أفكر فيها بمصطلح دياكونوس. إنه المصطلح المستخدم لفيبي، لقد كانت من شمسين. يريد الناس أن يأخذوا ذلك في اتجاه شماس، وهذه مناقشة أخرى، ولكن هذه الكلمة تستخدم عن المسيح المستخدمة عن بولس، تلك الكلمة المستخدمة عن تيموثاوس أو دياكونوس أو دياكونيا هي خدمة خاضعة. كلنا مدعوون لنكون تلاميذا، وجميعنا مدعوون لنكون خداما للإنجيل. لا يمكن للكنيسة أن تزدهر بوجود رجال فقط كخدام. يجب علينا جميعا أن نكون تلاميذا، ويجب علينا جميعا أن نخدم بعضنا بعضا ونخدم مصالح الله. خذ الأمر أو اتركه، لكن رسالة تيموثاوس الأولى 2 تعطينا لمحة عن نظام العبادة ونظام تنظيم الكنيسة الذي تأسست فيه الكنيسة في العالم الروماني، والذي كان الغرب طوال تاريخه تقريبا حتى القرن 20 هو النظام الذي ساد. شكرا لك. هذا هو الدكتور روبرت دبليو يربرو في تعليمه عن الرسائل الرعوية، التعليم الرسولي للقادة الرعويين وأتباعهم، الجلسة 3 1 تيموثاوس 2.